السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فما زلنا مع أحكام الطهارة، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى سنتكلم عن أحكام الغسل. عن أحكام الغسل، ما هي الأغسال الواجبة وما هي الأغسال المستحبة، وأيضا سنتكلم عن كيفية الغسل المجزئ والغسل الكامل الذي يحصل به يعني الإنسان الأجر الأعظم والأكمل والأفضل بإذن الله تبارك وتعالى. وطبعا يعني زي يعني كما ذكرنا او كما نذكر في كل يعني في بدايه كل حلقه، ان هذه الاحكام احكام الطهاره انما تذكر على سبيل الاجمال وليس على سبيل التفصيل، على اعتبار يعني ان يعني كما ذكرنا ان الانسان اذا وجبت عليه عباده يجب عليه ان يتعلم. طبعا يعني كما ذكرنا على سبيل الاجمال وليس على سبيل التفصيل، التفصيل يعني دي مهمه اهل العلم ويعني طلبه العلم من بعدهم، لكن على الأقل يبقى الإنسان عارف يعني ما يصح به الوضوء، ما يبطل به الوضوء، ما تصح به الصلاة، ما تبطل به الصلاة، ما يصح به الغسل، ما يبطل به الغسل، حتى يعني يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بعبادة صحيحة، حتى يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بعبادة صحيحة ويرجو القبول من الله تبارك وتعالى. وكما ذكرنا أن الإنسان يعني من أعظم الثمرات التي يعني ينبغي أن يعني أن تكون على بال وأن يستحضرها الإنسان أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بعبادة صحيحة، لأن كما ذكرنا أن العبادات لا مجال فيها للاختراع أصلا، يعني العبادات ما فيهاش مجال للاختراع، ولكن الأصل فيها الاتباع، كما قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وطبعا يعني المتابعة فيها تمام الخير، ولا شك أن الله عز وجل لا يقبل إلا ما كان يعني كما أمر سبحانه وتعالى وعز وجل. وهم دول يعني وهي دي شروط قبول العمل. أول شرط أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل يعني إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، فهو أغنى الشركاء عن الشرك كما أخبر سبحانه وتعالى وعز وجل. وكذلك لابد من المتابعة، أن يكون العمل على ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان عليه أن يستحضر هذا المعنى، فأن يكون العمل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أن الكلام ده في مجال العبادات أو ما يتقرب، يعني العبادات والمعاملات، يعني أي شيء يعني يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. أما أمور الدنيا فيعني الأمر فيها واسع، شريطة ألا يخالف ذلك يعني إيه يعني ما حرم الله تبارك يعني أو يعني ألا يقع الإنسان فيما حرم الله تبارك وتعالى، بل قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ده في أمور الدنيا، بشرط ان ما يكونش يعني الا يفعل الانسان ما حرم الله تبارك وتعالى وما حرم يعني نبيه صلى الله عليه واله وسلم. لكن امور العبادات ما فيهاش مجال للاختراع، الاصل فيها الاتباع وفقط. وذلك كما ذكرت حديث مالك بن الحويرث عند البخاري وعند غيره، النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بين كيفيه الصلاه صلى الله عليه واله وسلم قال: صلوا كما رايتموني اصلي. وكذلك في حديث جابر عند مسلم بين النبي صلى الله عليه واله وسلم صفه الحج، ثم قال: لتأخذوا عني مناسككم. فأمور العبادات لا مجال فيها للاختراع أصلا، ولكن الأصل فيها هو الاتباع. فالإنسان عايز يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بعبادة صحيحة، لابد أن يعلم ما يجزئ في هذه العبادة وما يبطل هذه العبادة، كما ذكرنا على سبيل الإجمال وليس على سبيل التفصيل. فالتفصيل لا يستطيعه يعني كل أحد، لا المدارك يعني الذهنية ولا الأوقات ولا الكذا، فدي يعني مهمة أهل العلم وطلبة العلم من بعدهم. لكن على الأقل يبقى على سبيل الإجمال الإنسان يبقى عارف ما تصح به هذه العبادة، ما تبطل به هذه العبادة، ما تصح به هذه المعاملة، وما تبطل به هذه المعاملة. طيب، وتكلمنا على أحكام المياه، وثم تكلمنا على يعني الوضوء، ثم تكلمنا على مسألة المسح على الخفين وأحكام المسح على الخفين. وطبعا يعني كما ذكرنا ان العلماء تكلموا عن احكام المياه وعن الوضوء وكذا، بداوا بهذه الاحكام لان الصلاه يعني هذه الاشياء يعني شرط في صحه الصلاه، الوضوء شرط في صحه الصلاه، فذكروا هذه الاشياء قبل الكلام على الصلاه، لان الصلاه هي اعظم ركن عملي. فقبل ما يدخل الانسان في الصلاه في شروط لابد أن يحصلها حتى تصح بها يعني هذه الصلاة. فذكروا العلماء كما ذكرنا أحكام المياه وأحكام يعني الطهارة حتى يستطيع الإنسان أن يعني يحصل شروط الصلاة أو ما تصح الصلاة، لأن الصلاة هي أعظم ركن عملي وهي أول ما يحاسب العبد كما يعني ذكرنا من قبل. طيب الكلام بعد كده هيبقى يبدأ على مسألة الغسل. على الغسل، إيه هي الأغسال الواجبة وإيه هي الأغسال المستحبة، وما يصح به الغسل وما يبطل به هذا الغسل، وإيه المخالفات اللي بيقع فيها بعض الناس في أحكام الغسل، إيه المخالفات اللي بعض الناس بيقع فيها في أحكام الغسل. أول حاجة، الغسل يجب على الإنسان يعني خمسة أغسال، دي أغسال واجبة يجب على العبد أن يغتسل إذا يعني وقع له ما يوجب هذا الغسل. أول حاجة الجنابة، أول حاجة توجب الغسل يجب على الإنسان أن يغتسل منها هو الجنابة، هو الجنابة. والجنابة دي تحصل بأمور، إما أن يحصل يعني لقاء بين الزوجين فتحصل الجنابة، وإما أن الإنسان يرى يعني في منامه شيئا ثم يستيقظ فيجد يعني المني في ثيابه، فاللي هو مسألة الاحتلام، أو كذلك الأمر الثالث يعني ما تحصل به الجنابة هو اللقاء بين الزوجين يعني وإن لم ينزل. يبقى أول حاجة يعني أول شيء يوجب الغسل هو خروج المني المتدفق من الإنسان، ده أول شيء يعني يوجب الغسل، يجب الإنسان يعني يغتسل من الجنابة. قلنا أول حاجة اللي هو اللقاء بين الزوجين مع الإنزال اللي هو خروج المني المتدفق. وأنا ليه بقول الخروج المني المتدفق؟ لأن خروج المني لمرض هذا لا يوجب الغسل، خروج المني لمرض هذا لا يوجب الغسل. أحيانا يعني بعض الناس قد ينزل عنده المني ولكن ليس بلذة، لأن المني الذي يخرج بطريقة طبيعية هو الذي يخرج يعني متدفقا ومعه لذة. أما خروج المني يعني بغير التدفق وبغير هذه اللذة يعني إذا كان لمرض فهذا لا يوجب الغسل، يستحب منه الغسل وإيه وفقط. وذلك العلماء قالوا خروج المني المتدفق الذي يخرج يعني باندفاع مع حصول يعني اللذة وكذا، وهذا طبعا يعني من يعني يجب على الرجل وعلى المرأة. يبقى إيه أول حاجة؟ نزول المني اللي هي قلنا الجنابة هو أول يعني الجنابة هي أول شيء، هي أول شيء يوجب الغسل، يجب على الإنسان يغتسل من الجنابة. الجنابة دي بقى قلنا بتحصل بأشياء، الأمر الأول هو خروج المني اللي هو المتدفق ومع الشعور طبعا باللذة، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني هو الاحتلام، إنسان يستيقظ فيجد في ثيابه بللا يعني يجد المني، سواء ذكر يعني شيئا رآه أو لم يذكر. الأمر الثالث هو الذي يعني من أسباب الجنابة هو اللقاء بين الزوجين وإن لم يحصل الإنزال. طيب الأمر الأول وهو خروج المني بشهوة المتدفق، كما قال الله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فإيه فاتطهروا، فهذا أمر بالغسل لمن حصلت له الجنابة، لمن حصلت له الجنابة. طيب بعد كده خروج المني حال النوم، فالإنسان إذا نام واحتلم يعني رأى شيئا ثم استيقظ فوجد في ثيابه البلل اللي هو المني، وده طبعا يحصل من الرجل والمرأة، لأن بعض النساء برضو يعني يحسبنا أن مسألة خروج المني في حال الاحتلام ده هذا يجب الغسل على الرجال وفقط، أما على النساء فليس يعني عليهن غسل، لكن صحيح أن يشترك في هذا الحكم الرجال والنساء، المرأة أحيانا يعني ترى ما يرى الرجل. فإذا حصلت هذه الرؤية في المنام واستيقظ الإنسان سواء رجل أو امرأة فوجد في ثيابه يعني منيا فيجب عليه أن يغتسل ويجب عليها أن تغتسل. طيب أما إذا رأى الإنسان، أحيانا الإنسان لا يرى، أحيانا الإنسان يعني لا يرى شيئا ولكن يستيقظ فيجد المني في الإيه في الثياب، هذا أيضا يوجب الغسل لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الماء من الماء، يعني الماء الغسل من ماء الإيه المني. فالعبرة في النوم، العبرة في النوم بنزول المني، سواء الإنسان رأى شيئا أو لم يرى شيئا، استيقظ فوجد المني فيجب عليه الغسل. طب رأى شيئا واستيقظ فوجد المني أيضا يجب عليه الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. طب إنسان رأى شيئا في حال النوم، يعني لا رأى جماعا ولقاء وكذا، ثم استيقظ فلم يجد في ثيابه شيئا، فهذا لا يجب عليه الغسل، هذا لا يجب عليه الغسل، لأن الغسل يجب بنزول الماء اللي هو نزول المني، الغسل يجب بنزول المني. أما إذا استيقظ يعني رأى شيئا في المنام ثم استيقظ فلم يجد شيئا في الثياب، فهذا لا غسل عليه، لا يجب الغسل عليه. طيب فهذا لا يجب الغسل عليه كما ذكرنا. طيب الأمر الثالث اللي هو من موجبات أو من أسباب الجنابة الموجبة للغسل، وهو حصول اللقاء بين الزوجين وإن لم ينزل، يعني حصل لقاء بين الزوجين فلم ينزل الرجل، لم ينزل منه المني، أو لم تنزل المرأة، فهذا أيضا يجب على يعني عليهما أن يغتسل. طيب يغتسل ليه؟ أصلا كان في يعني في بداية الأمر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الماء من الماء، يعني ماء الغسل من ماء المني. فإذا كان حصل لقاء بين الزوجين ولم يحصل الإنزال سواء من الرجل أو من المرأة، كان في بداية الأمر لا يجب عليهما الغسل. ثم يعني هذا الأمر بعد ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مس الختان الختان، وهذا يدل على أن الرجل عنده ختان والمرأة عندها ختان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح، فإذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وكذلك الحديث الآخر إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب عليه الغسل. فإذا حصل مس للختان، يعني حصل مس بين الرجل وبين المرأة، طبعا إذا كان المس ده بحائل، يعني حصل مداعبات أو كذا بين الرجل والمرأة بحائل يعني مع وجود الثياب، فهذا لا شيء فيه. لكن طبعا إذا نزل المزي وكذا كما ذكرنا من قبل، فالمزي فيه الوضوء ونطح الثياب، لأن المزي نجس، ولكن لكثرة يعني وقوعه خفف في طهارته، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني بالنطح، نطح الماء كما ذكرنا يعني عند مبطلات الوضوء. طيب إذا كان بغير حائل، حصل يعني مس بين الرجل وبين المرأة مداعبات أو كذا بغير حائل، فإذا حصلت هذه الأشياء بغير حائل، فظاهر الحديث ان بعض الناس بيفهم كده ان اذا مس الختان الختان يعني حصل ملامسة بغير حائل فقد يجب الغسل. هذا الكلام يعني ليس هو المعتمد عند اهل العلم، بل المتفق عند اهل العلم، لان ورد روايات يعني ساذكرها، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مس الختان الختان، وفي روايات اذا جاوز الختان الختان، وده يكاد يكون موضع اتفاق بين اهل العلم، مش المقصود هو مجرد الملامسة بغير حائل مس الختان للختان ده يوجب الغسل، لا، لكن المقصود إذا مس الختان الختان هو حصول المجاوزة، يعني إذا حصل أي إدخال أو علاج حتى ولو لرأس يعني العضو وفقط، فهذا يوجب الغسل. إذا دخلت يعني الحشفة أو كذا أو الرأس، فهذا يوجب الغسل سواء حصل إنزال أو لم يحصل إنزال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. يبقى مش مجرد المس بغير حائل ده يجب الغسل، لا، بل موضع اتفاق كما ذكرت بين أهل العلم، وده يعني ما دلت عليه الروايات، إذا مس الختان الختان المقصود هو إذا جاوز الختان الختان، يعني حصل إدخال أو علاج. فإذا حصل إدخال أو العلاج سواء أنزل الرجل أو لم ينزل، أنزلت المرأة أو لم تنزل، إذا حصل الإدخال فهذا يوجب الغسل حتى وإن لم ينزل المني. يبقى ده أول شيء يوجب الغسل هو الجنابة، وقلنا الجنابة تحصل بأشياء، أن يرى شيئا في منامه فيحتلم وينزل المني، أن يخرج المني بالطريقة اللي هي الطبيعية باللقاء بين الزوجين، أو أن يحصل الإدخال أو العلاج، فهذا يوجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، سواء أنزل أو لم ينزل. طيب بعد كده من الأشياء الموجبة أيضا للغسل الطهارة من الحيض ومن النفاس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين لفاطمة بنت أبي حبيش، يعني إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، فإذا حصل الطهارة من الحيض ومن النفاس هذا أيضا يوجب الغسل على المرأة، هذا أيضا يوجب الغسل على المرأة. الأمر اللي بعد كده، كل دي أغسال واجبة، كل دي أغسال واجبة، يعني يجب على الإنسان أن يغتسل فيها. بعد كده إسلام الكافر، إنسان يعني لم يكن على دين الإسلام ثم أسلم، فهذا يجب عليه أن يعني بعد أن يتلفظ بالشهادتين يجب عليه أن يغتسل، يجب عليه أن يغتسل. ليه؟ طبعا الـ 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 الكافر أيضا لا تصح منه يعني عبادة، وهو أيضا يعني يحتلم ويجنب وكذا، فهو على جنابه، فيجب عليه أن يغتسل بعد التلفظ بالشهادتين حتى تصح منه الصلاة والوضوء وهذه الأشياء. طبعا ثبت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني من أسلم أن يغتسل، كما ورد في حديث قيس بن عاصم أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. بعد كده من الأغسال أيضا الواجبة هو موت المسلم، هو موت المسلم. طب إنسان إذا مات انقطع عنه التكليف، إنسان دلوقتي مات، هل يجب عليه أن يغتسل؟ المقصود طبعا كما هو مفهوم ومعلوم أنه يجب على يعني المسلمين، وده طبعا فرض كفاية، أن يغسلوا، أن يغسلوا هذا الميت. طيب دي بقى دي هي دي الأغسال الواجبة، هي دي الأغسال الواجبة. طيب الأغسال المستحبة أول شيء فيها هو غسل الجمعة، وده طبعا فيه خلاف بين أهل العلم، غسل الجمعة هل غسل الجمعة واجب ولا غسل الجمعة مستحب؟ مذهب جماهير أهل العلم أن غسل الجمعة مستحب، مذهب جماهير أهل العلم أن غسل الجمعة مستحب. طيب طبعا ولكن طبعا يعني ذهب يعني أهل الظاهر وبعض أهل العلم إلى أن غسل الجمعة واجب، ويعني يكاد يكون هذا هو القول القوي الذي يعني تقتضيه الأدلة. أول حاجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حق على كل مسلم، ده في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال حق على كل مسلم أن يغتسل كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. يبقى دلوقتي ظاهر الحديث أن يجب على المسلم أن هو يغتسل كل 7 أيام، لأن لفظ حق أو كلمة حق يعني عند الأصوليين تفيد الوجوب، يعني من الأشياء التي يستنبط بها يعني أهل الأصول الوجوب هو مادة الكلمة ومنها حق، كما قال الله تبارك وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فكلمة حق عند أهل العلم أو يعني عند أهل الأصول في الاستنباط تفيد الوجوب. يبقى حق على كل مسلم يعني يجب على كل مسلم أن يغتسل كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. طيب ده حديث أبي هريرة في الصحيحين، ظاهر الحديث خلاص ان مفيش يوم يعني لا يوجد يعني يوم بعينه كده يجب على الانسان يغتسل فيه، المهم ان هو بس ما يعديش عليه 7 أيام الا وقد اغتسل، ده مطلق. ولكن ورد يعني ما يفيد التقييد كما ورد في حديث يعني ابي سعيد ايضا في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه واله وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، بعد كده والسواك وان يمس من الطيب ما يقدر عليه. طيب فأدي غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يبقى الإطلاق اللي ورد في حديث أبي هريرة قيد في حديث أبي سعيد غسل الجمعة واجب على كل على كل محتلم. وطبعا محتلم هنا مش معناه أن الإنسان يكون استيقظ على جنابة، لكن المقصود هو أن على كل يعني غسل الجمعة واجب على 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 كل يعني محتلم على كل بالغ، معنى المحتلم هنا على كل بالغ، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. طب هي الحائض بتصلي؟ لا، المقصود الحائض اللي هي من بلغت المحيض، هي من بلغت المحيض. فيبقى حديث أبي سعيد قيد السبع يعني اليوم اللي هو السابع الذي يجب فيه الغسل وهو يوم الجمعة. كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث ابن عمر أيضا في الصحيحين، قال من إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، ده فعل أمر. يبقى عندنا مادة كلمة، قلنا مادة كلمة يصمت منها الوجوب، زي مثلا قضى، زي مثلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذه يفيد الوجوب، دي مادة الكلمة. وكذلك كلمة حق وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، يبقى عندنا مادة الكلمة تفيد أن الإنسان يجب عليه أن يغتسل، كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك يعني دلالة يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فواجب يعني أيضا من مادة الكلمة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر في الصحيحين: ما إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. فده فعل إيه؟ أمر. وفعل الأمر أيضا يفيد الوجوب ما لم يأتي له صارف يدل على الاستحباب أو غير ذلك. فالأدلة يعني ظاهر الأدلة هنا يقتضي أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالغسل وبين أن غسل الجمعة واجب، أن غسل الجمعة واجب. طب أما المذهب يعني مذهب جمهور أهل العلم استدلوا بإيه اللي قالوا أن غسل الجمعة يكون مستحبا وليس واجبا؟ استدلوا يعني بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قالوا طيب ما فيش مفاضلة في الإيه في الواجبات، لأن ظاهر الحديث يعني يفيد أن الإنسان إذا توضأ فهذا يعني هو الواجب والمجزئ، ومن اغتسل فقد فعل شيئا زائدا، ده هو الشيء الأفضل والأكمل والأحسن وكذا. فاستدلوا بهذا الحديث. طبعا هذا الحديث يعني مختلف بين أهل العلم فيه يعني صحته أو ضعفه، وهو من حديث الحسن عن سمرة، ومعروف الكلام يعني إيه بين يعني عند أهل العلم في الكلام في حديث الحسن عن سمرة. المهم أن بعض الأهل العلم ورد رواية يعني أخرى عند ابن ماجة على ما أذكر من حديث أنس، والمهم يعني بعض أهل العلم يعني حسن هذه الرواية. فلكن اللي قالوا بالوجوب قالوا طيب الحديث لا يفيد الإيه، لا يفيد أيضا الاستحباب، لا يفيد الاستحباب، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فهل معنى كده أن الإيمان يعتبر على أهل الكتاب مستحب ولا واجب؟ قالوا لا واجب، ولكن بالأدلة الأخرى. فأجاب القائلون بالوجوب وقالوا طيب خلاص، وكذلك الإيه غسل الجمعة واجب بالأدلة الأخرى اللي أنا ذكرتها بقى. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، حديث أبي سعيد في الصحيحين، حديث ابن عمر في الصحيحين أيضا: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. وكذلك حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين: حق على كل مسلم أن يغتسل يعني في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. قالوا يبقى خلاص الأدلة الأخرى تفيد الإيه. طب ما الإيه محمل الحديث؟ محمل الحديث قالوا أن لأن طبعا في برضو خلاف بين أهل العلم، هل غسل الجمعة لليوم ولا للإيه، ولا يعني هذا الغسل الذي يكون في يوم الجمعة هل هو لصلاة الجمعة أم في هل هو في صلاة الجمعة أو لصلاة الجمعة ولا لليوم؟ طيب معنا الأخت مراد، والسلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت بس عايزة أعرف إيه حكم إن لو زوج ما بيغتسلش بعد الجماعة؟
طيب حاضر.
جزاك الله خير.
وإيه. طيب فبقول ان العلماء قالوا ان الحديث مش معنى كده، من توضأ وجمع فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل. قالوا طيب خلاص الوجوب يعني ايه يستفاد من الادله الايه الاخرى، وذكروا قول الله تبارك وتعالى: ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم. فاي لكان خيرا لهم يعني ايه دي تبقى حاجه احسن وافضل واكمل وكذا. فايه فهل يفهم منها عدم الوجوب؟ الصحيح انه لا يفهم عدم الوجوب، لان الوجوب يستفاد من الادله الايه الأخرى. طب أمال إيه محمل الحديث؟ من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فكما قال أهل العلم إن محمل هذا الحديث، محمل هذا الحديث هو إن يعني طبعا في خلاف أهل العلم هل الغسل للجمعة ولا لليوم. فائدة الخلاف يعني أو معرفة يعني هذا الخلاف لأنه بينبين عليه أشياء. إذا كان الغسل لليوم فينفع أن أنا أغتسل قبل الجمعة وينفع أن أنا أغتسل بعد الجمعة، اما اذا كان الغسل الجمعه فيجب ان اغتسل قبل صلاه الايه الجمعه. فبعض العلماء قال طب هل الاغتسال يعني يكون متصلا بالجمعه، الانسان يغتسل ويخرج الى الصلاه يعني مباشره، ولا ينفع انه يغتسل من مثلا طلوع الفجر ثم بعد ذلك يذهب الى الجمعه؟ فالمهم ان بعض يعني اهل العلم الذين قالوا بالوجوب قالوا ان الحديث معناه ان الانسان يعني اغتسل قبل الجمعه ثم وقع له حدث، ثم وقع له حدث انتقض يعني وضوء او كذا، فهل يعني فمعنى انه لو يعني اذا حضرت الجمعه توضا فقط فبها ونعمه، لانه كان قد ايه قد اغتسل والغسل افضل. اما اذا اغتسل يعني مره اخرى حتى يتصل الغسل بالجمعه، ده محمل من محامل بعض يعني ايه اهل العلم. طبعا استدل الجمهور ايضا، طبعا مذهب الجمهور هو استحباب ان غسل الجمعه مستحب وليس واجبا، ده مذهب جمهور اهل العلم خلافا لاهل الظاهر وايه وبعض اهل العلم القائلين بهذا الايه القول. طيب معنا الأخ محمود. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام وبركاته.
أهلا وسهلا. تفضل.
أهلا بحضرتك.
ربنا يبارك فيك.
دلوقتي غسل الجمعة ينفع قتل الفجرية كده عشان أنا غالي على الوضوء في شغلي مثلا.
طيب. يعني
ولا لازم قبل الظهر على طول؟
لا ينفع إن شاء الله يجزئ بعد الفجر مباشرة إن شاء الله.
يعني بعد الفجر مباشرة ينفع.
أي بالضبط. نعم.
ماشي.
يجزئ بإذن الله تعالى. المهم استدل الجمهور ايضا بحديث في حديث الصحيحين وعند مالك في الموطأ ان عمر بن الخطاب كان يخطب الجمعة فدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه في اثناء الخطبة فقال له عمر بن الخطاب يعني اين كنت او لما هذا التأخير وكذا قال كنت بالسوق او قال عمر في اي ساعة نحن يعني تأخرت يا عثمان وكذا فقال كنت بالسوق فلم أنقلب إلى يعني وكأن عمر بن الخطاب يعني يعاتب عثمان على التأخير فقال عثمان رضي الله عنه وأرضاه كنت بالسوق فلم أنقلب إلى أهلي فما زدت على الوضوء أنا كنت في السوق ويدوب توضيت وحضرت إلى الصلاة ده كلام إيه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه فقال عمر بن الخطاب الوضوء أيضا يعني كأن عمر بن الخطاب يقول لعثمان رضي الله عنهما يعني التأخير والوضوء أيضا ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل فالعلماء قاله يعني لو كان واجبا أيضا لأمره أن يذهب ويغتسل لكن أجاب القائلون يعني القائلون بالوجوب قالوا أن الأثر يعني هذا الأثر انقطع عند قول عمر ألم تعلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل ما نعرفش إيه اللي حصل بعد كده الأصل انقطع عند هذه اللفظة ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل فهذا يعني من عمر أيضا يفيد القائلين بالإيه بالوجوب كان يأمر إحنا قلنا أن الأمر من الله تبارك وتعالى ومن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يجيني أمر من ربنا سبحانه وتعالى يجيني أمر من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعني يفيد الوجوب والإلزام ما لم يأتي له صارف يصرفه إلى الاستحباب أو إلى أي أمر يعني آخر فالمهم قالوا كده خلاص يعني لو كان الغسل واجبا لأمره عمر أن يغتسل لكن الصحيح أن الأصل انقطع عند هذه يعني عند هذه الكلمة اللي هي تفيد القائلين أصلا بالإيه بالوجوب ألم تعلم قال الوضوء أيضا يعني تأخير والوضوء أيضا ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل وهنا انقطع الإيه الأثر فما يعني كما قال أهل العلم اللي هم قال القائلون بالوجوب قالوا طيب إحنا ما نعرفش اللي حصل في الحديث إيه بعد كده لكن الحديث ده يعني او الاثر هذا الاثر في خمس احتمالات ممكن تكون وقعت بعد يعني بعد كلمة عمر ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل في خمس احتمالات تكون وقعت يعني احتمال منهم يكون وقع من الخمس أربعة منهم تفيد القائلين بالوجوب وواحدة بس تفيد الإيه أو احتمال واحد بس يفيد القائلين بالإيه بالاستحباب أول حاجة إن عثمان رضي الله عنه يقول كنت قد اغتسلت قبل أن أخرج من بيتي وده يفيد الإيه الوجوب إحنا نعرفش عثمان قال إيه بعد كده وده يفيد القائلين بالوجوب أو إن هو يقول له سأذهب وأغتسل ثم يعني آتي إلى الجمعة ده أيضا يفيد الإيه القائلين بالإيه بالوجوب أو إن هو أو إن عثمان يقول إن عندي عذر يعني مانع من ال 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 عندي عذر مانع من الغسل وطبعا الواجبات تسقط مع الأعذار أو إن هو يقول إن الغسل يعني إيه مستحب وليس يعني واجبا أو كذا لكن مهم إن أغلب الاحتمالات تفيد القول بالإيه لا سيما إنه قد ثبت عند مسلم عن مولى عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن عثمان رضي الله عنه كان يغتسل في كل يوم يعني الثابت عن عثمان رضي الله عنه كان يغتسل في كل يوم قبل أن يخرج من بيته فهذا يعني أيضا يقوي يعني قول القائل أنه كان قد اغتسل قبل أن يخرج إلى السوق ثم لما حضرت الجمعة توضأ وإيه وذهب إلى الصلاة المهم بس يعني المسألة فيها خلاف بين أهل العلم والجمهور على الاستحباب ويعني بعض أهل العلم على الوجوب لكن أدلة الوجوب يعني هي الأقوى في من حيث الدلالة فالمهم يعني الإنسان حتى إذا أخذ بهذا القول أو إذا أخذ بهذا القول يعني ينبغي ألا يحرم نفسه من غسل الجمعة لأن ده يعتبر عيد من أعياد المسلمين كما سيأتي الكلام على يوم الجمعة بإذن الله تبارك وتعالى. طيب حتى لا يعني لا ننسى سؤال الأخت السائلة أن زوجها يعني إيه لا يغتسل غسل الجنابة. يعني دي بصراحة يعني مأساة. الغسل الجمعة واجب، الإنسان لا تصح منه إذا تعمد عدم الغسل من الجنابة، لا تصح منه الصلاة، لا تصح منه الصلاة إنه يكون جنبا. فغسل الجمعة واجب كما قال الله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فإيه فاتطهروا. فيا أختي يعني إن شاء الله ربنا عز وجل يعينك على هذا الزوج أن يعني دائما يعني تنصحيه وتبيني له هذا الأمر. ولو عندك بعض الكتب المبسطة في الفقه أو ممكن تسألي بعض يعني جيرانك أو كذا تجيبي له كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قول الله تبارك وتعالى في الغسل، وقول النبي صلى الله وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني بالأمر بالاغتسال من الجنابة. وزي ما قلت ان الجنابة موجبة للغسل، تحصل بأشياء إما باللقاء بين الزوجين سواء حصل إنزال أو لم يحصل إنزال، ودين له إذا مس الختان الختان يعني جاوز الختان الختان حصل إدخال فإيه فقد وجب الغسل. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها يعني حصل اللقاء بين الزوجين فقد وجب الغسل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فاذكر له هذا الكلام واستعيني بالله عليه ويعني وإيه ويعني وأسرعي في هذا الأمر، لأن يعني هذا الرجل سبحان الله يشوف ورد في الحديث إن ثلاثة لا تقربهم الملائكة، فذكروا منهم الجنب. طبعا مش الجنب مطلقا، الإنسان ممكن يؤخر غسل الجنابة بعض الشيء، ولكن قالوا اللي هو يعني أكثر أحواله الجنابة، يعني أكثر أحواله الجنابة كمان ويغتسل. أما الذي لا يغتسل طبعا دي كبيرة من الكبائر فلا تصح منه يعني صلاة. وطبعا هي الصلاة هي أعظم ركن عملي في دين الله تبارك وتعالى، وأول ما يحسب العبد يحسب على الصلاة فلابد. طيب معنا الأخ كمان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا
هل يجوز الاغتسال الجمعة والجنابة يكفي غسل واحد؟
طيب حاضر.
وسؤال ما بين الفرق الغسل والاغتسال؟
طيب حاضر حاضر، ربنا يبارك فيك يا حاضر. فيا أختي إن شاء الله يعني اجتهدي في دعوة زوجك وبينه له أن الأمر خطير، يعني سبحان الله دي كبيرة من الكبائر إن الإنسان يعني يجنب ولا يغتسل، لا تصح منه الصلاة. وكما ذكرت أن الصلاة هي أعظم ركن عملي كما ورد في الحديث الذي رواه الخمسة، يعني أول ما يحاسب العبد يحاسب على الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر العمل وإذا فسدت فسد سائر العمل، فلا تصح منه صلاة. طب إذا لم تصح منه صلاة بعد كده الأمر يعني خطير، فاجتهدي عليه وبين له هذا الأمر، ويعني حاول إن شاء الله بالنصيحة، ولو عندك بعض الكتب المبسطة في الفقه أو عند بعض جيرانك أو أخواتك أو كذا يعني بيني له كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله عز وجل من قبل حتى يعني ينتصح بهذا الأمر بإذن الله تبارك وتعالى. طيب بعد كده سيأتي الكلام بقى عن مسألة يعني أخونا الأخ كمال السائل عن مسألة غسل الجمعة. إنسان استيقظ يوم الجمعة على جنابة، فهل يجزي أن يغتسل غسلا واحدا بنية غسل الجنابة وغسل الجمعة ولا يغتسل غسلين؟ والله في الحقيقة المسألة دي أيضا من المسائل اللي فيها خلاف بين أهل العلم، هذه المسألة من المسائل التي وقع أيضا فيها الخلاف بين أهل العلم، لكن برضو للأمانة العلمية مذهب يعني جماهير أهل العلم أنه إذا اغتسل يعني الغسلين بنية يعني واحدة أو اغتسل الغسل هذا إذا اغتسل غسلا واحدا بنية الجنابة والجمعة قالوا يجزئ، قالوا يجزئ. لكن الصحيح الذي تقتضيه الأدلة أيضا أنه يجب أن يغتسل غسلين، أنه يجب أن يغتسل غسلين، وده ثابت عن الصحابة، يعني لم يرد عن الصحابة يعني مسألة إن هل يغتسل الغسلين في يعني في غسل واحد بنية الجنابة والجمعة، ده لم يرد. ولكن الثابت عنهم كما ورد عند أبي يعني عن أبي قتادة عند البيهقي أنه رأى ولده يعد غسلا للإيه غسلا ليغتسل، قال مما تغتسل؟ قال أغتسل من الجنابة، وكان في يوم جمعة، قال فقال أعد غسلا آخر للجمعة، أعد غسلا آخر للإيه للجمعة. ده يمكن يعني ده لأن الله تبارك وتعالى يعني أوجب غسل الجنابة، وإنسان إذا أراد أن يغتسل غسل الجمعة هم اللي قالوا ينفع أن الإنسان يغتسل غسل واحد بالنيتين، يعني من ضمن كلامهم كما ذكر السيوطي في الأشباه والنظائر لاتحاد الصفة، اتحاد الصفة. لكن الكلام ده لا يطرد، مسألة الآلة عشان صفة غسل الجنابة هي صفة غسل الجمعة، فإيه فلا يكرر فيغتسل غسل واحد بالنيتين. طب اتحاد الصفة لو احنا يعني خلينا الكلام ده مضطرد مش هيستقيم. تخيل مثلا انسان صلى عن الظهر والعصر، نام عن الظهر والعصر، اسف، انسان نام فخرج وقت الظهر ثم استيقظ مثلا في وقت العصر، فهل يجزي ان يصلي اربع ركعات بنية الظهر والعصر؟ الصحيح انه لا يجزي يعني اجماعا. ليه؟ قالوا طبعا يعني هذا قد يعني الظهر قد اوجبه الله تبارك وتعالى، كما رد في حديث خمس صلوات في اليوم والليلة افلح ان صدق الحديث المعروف، وهذه الصلاة قد اوجبها الله تبارك وتعالى وهذه الصلاة قد اوجبها الله تبارك وتعالى، فتفعل كل واحدة على حدة. طيب اذا كان الكلام اللي قالوه في الغسل هو مسألة اتحاد الصفة، طب ما هنا برضو الصفة متحدة، الظهر اربع ركعات والغسل ايضا اربع ركعات، ولكن هذا القول لا قائل به. طيب الاخت مؤمن، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك أنا مريضة السكر.
نعم.
وعلى طول بتوضى، بس لما بكون في شغلي، أنا موظفة، بكون في شغلي في بي عندي البول شوية كده بينقط عشان السكر هو اللي بيعمل كده معايا.
نعم.
فمش عارفة عم بعمل إيه في شغلي، بعدين يعني ما أقدرش أخلي وقت على وقت. فمش عارفة أعمل إيه، ما فيش إرادة فيه، وخدت له علاج كتير ما فيش علاج ده من السكر والضغط.
نعم.
فمش عارفة حضرتك أعمل إيه.
طيب حاضر، ربنا يعافيك معافية تامة إن شاء الله. أجاوب حضرتك إن شاء الله. حاضر،
شكرا جدا.
وإياك. طيب اتصال آخر. السلام عليكم.
ألو.
أي السلام عليكم.
أي سلام حضرتك.
اتفضلي يا أختي.
أيوة حضرتك، كنت بقول لو مثلا يعني الإجماع حضرتك يعني بيتكرر كذا مرة، فيعني بينفع يعني غسل الشعر مع الجسم ممكن يعني مرة واحدة، ولا ممكن الواحد يعني يبقى مجرد التمليس كده على الشعر وبس، أو ولا الغسل كامل؟
حضرتك تقصدي ان لو كان الانسان يجب عليه ان يغتسل اكتر من مره؟
حضرتك،
فمساله الشعر يغسل شعر ولا ينفع المس على الشعر بس؟
ايوه حضرتك.
طيب حاضر، هجاوب حضرتك ان شاء الله. طيب يبقى مساله الغسلين الصحيح انه يجب عليه ان يغتسل غسلين، ده زي الامر بالضبط، يعني امراه كانت على وقع لها جنابه مثلا، ثم بعد ذلك يعني ايه وقع الايه الحيض او نزل الحيض، فلما تطهر هل تغتسل غسلين ولا تغتسل غسلا واحدا بنيه الجنابه، رفع الجنابه وبنيه رفع الحدث اللي هو الايه الحيض الذي وقع. فالصحيح ايضا ان هذه الاغسال اي غسل اوجبه الله تبارك وتعالى انسان يجب ان يفعل كل غسل على حده، يعني يغتسل غسلين، يعني يغتسل غسلين. طيب بعض الناس بيستغرب يعني قد يستبعد الامر يقول طب يغتسل غسلين. انا طبعا في البدايه قلت ان يعني ايه ان مذهب جماهير اهل العلم من باب الامانه العلميه هو ان لو اغتسل غسل واحد بنيه الاثنين قالوا خلاص لقول النبي صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى، لكن طبعا النية وحدها لا تكفي، لازم العمل يكون ورد على يعني لازم يكون ورد على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي مسألة المتابعة. فهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص أنه اغتسل يعني غسلا واحدا بنية غسلين أو كذا؟ هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، فبس يغتسل غسلين. طب هل لما يغتسل غسلين بعض الناس برضو بيظن ان المسألة ان هو يغتسل غسلين، يعني يغتسل طبعا دلوقتي الموجود الدش والكلام دوت، فبيظن هو يغتسل وبعد كده يطلع ينشف هدومه، وبعض الناس بيظن كمان هو يلبس هدومه وبعد كده مش عارف يخلع ثيابه ويغتسل غسل تاني وكذا. الكلام ده لم يقل به احد، لكن يغتسل غسلين ده من اسهل ما يكون، ممكن انسان يغتسل غسلين يعني في وقت قصير جدا. طيب الاخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
اتفضل. اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
اتفضل.
طب هل حضرتك اللي الاغتسال من الجنابه طول من الجنابه بميه ولا بصابون ولا ايه؟
طيب حاضر.
لان انا حضرتك في يوم كنت انا قاعد في المسجد،
ايوه،
فجي اخ فاضل فقال لك ان هو لازم ان انت بعد ما تطهر من الجنابه بميه وما تجيبش اي انواع من الصامب ولا الشابون ولا الصابون ولا الشامبو ولا اي حاجه عليه.
ده كلام عجيب ما حدش قال بيه من اهل العلم. طيب انا اجاوب حضرتك. حاضر ان شاء الله.
ماشي.
حاضر. طيب فيبقى دلوقتي الانسان يغتسل غسلين. طب الغسلين ما فهمش اي صعوبه ابدا، انسان استيقظ للجمعه وهو على يعني استيقظ يعني في فجر الجمعه مثلا وهو كان على جنابه، وهيغتسل مثلا للجمعه اذا اراد ان يغتسل في بدايه اليوم او كذا. المساله من ايسر ما يكون، لان المساله هي الغسل يكون بالنيه. فالانسان اذا دخل, احنا قلنا ان بعد هنذكر بقى الكلام على مساله الغسل المجزئ والغسل المستحب اللي هو الكامل. فقلنا ان الغسل المجزئ زي ما ورد في حديث ام سلمه عند مسلم, ان ام سلمه لما سالت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني اشد ضفر راسي, عندها ضفائر لازم يعني انقض افك هذه الضفائر وكذا, فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيك تعميم الماء. قال لها لا, ان الماء لو وصل لكل الجسم هو ده الغسل الايه المجزئ. فالانسان دلوقتي اذا دخل تحت الدش اهو واستحضر نيه غسل الايه غسل الجنابه, رفع يعني رفع الجنابه غسل الجنابه, فاذا دخل تحت الدش والماء وصل لجميع البدن فقد اغتسل, ثم بعد كده بعد ذلك يستحضر نيه للايه للجمعه. فممكن الغسلين دول يعني ما ياخدوش خمس دقائق على بعض او ثلاث دقائق او كذا, فالمساله ليست يعني صعبه. وهو خالع ثيابه وهو تحت الدش وكل حاجه يعني ينوي نيه الجنابه خلاص, الماء وصل لجميع البدن, ثم ينوي نية الايه الجمعة ويغتسل برضو نفس الامر, الماء يصل الى جميع البدن. فالمسألة من اسهل ما يكون ده يكون يعني ده هو الاحوط, ده الايه الاحوط حتى يعني يحصل يعني باذن الله تبارك وتعالى الاجر الايه الاعظم والاكمل والافضل, ده الاحوط. طيب بعد كده الاخت السائلة نسأل الله عز وجل ان يعافيها, مسألة تنقيط البول اللي هو بقى سلس البول تكون احيانا في العمل او كذا, فايه الامر ده بيترتب عليه شيء من الايه من المشقه. الصحيح يا اخوانا ان يعني شوف سبحان الله الشريعه بنيت على التيسير, الشريعه بنيت على التيسير كما قال الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الايه العسر, وما جعل لكم في الدين من ايه من حرج. الكلام ده هينطبق على اللي عنده سلس بول, اللي عنده انفلات ريح, اللي هو المراه اللي عندها استحاضه اللي هو الدم اللي بينزل في غير وقت الايه الحيض وينزل بايه باستمرار. فالصحيح قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها, لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها, واذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. لكن دول يجب عليهم ايه الاصناف دول, اللي هم اللي عنده سلس بول, اللي عنده انفلات ريح, اللي عندها استحاضه ودم ينزل يعني دائما حتى في غير وقت الايه الحيض. فكما بين النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الانسان يتوضا لكل صلاه, الإنسان اللي عنده استحاضة, المرأة اللي عندها استحاضة, إنسان عنده سلس بول بيحصل تنقيط أو كذا, أو اللي عنده انفلات ريح لا يتحكم في إيه في خروج الريح. ففي هذه الحالة يتوضأ لكل صلاة. يعمل إيه؟ يتوضأ قبل الصلاة مباشرة, واللي عنده المرأة اللي عندها استحاضة تحط حفاض, اللي عنده سلس بول أو تنقيط بول برضه بيحط مثلا مناديل أو كذا حتى لا يصل. طبعا دم الحيض نجس بالإجماع, وأنا قلت قبل كده إن الدم المسفوح كله نجس بالإجماع, الدم الحيض نجس بالإجماع وكذلك البول نجس بالإجماع. ففي الحالة دي يعني إيه يتحط حفاض أو كذا حتى لا تصل النجاسة إلى الثياب, إلا إذا كان بقى يعني الأمر يعني عظيم جدا كما كانت فاطمة بنت أبي يعني حبيش كانت بتستسفر تحط حفاض وكذا, ولكن كان الدم بيخرج منها بإيه كما قالت النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسج سجا, يعني الدم بيخرج باندفاع رهيب جدا حتى في حفاض وكذا ولكن يتسرب. فكانت تصلي يعني رضي الله عنها وأرضاها وبين رجليها زي إناء يسقط فيه الإيه الدم الاستحاضة من شدة الإيه الأمر, ولكن هي فعلت ما تستطيع, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. فتحط حفاض أو تحط يعني مناديل وتتوضأ لكل صلاة, كل صلاة بالسنن بتاعتها. طب إذا كان التنقيط يعني ينزل باستمرار ففي هذه الحالة تصلي حتى وإن نزل منها شيء, حتى وإن نزل منها شيء, وكذلك اللي عندهم فلات ريح والمرأة اللي عندها استحاضة تتوضأ قبل الصلاة مباشرة وتدخل إلى الصلاة حتى وإن خرج الريح اللي عنده انفلات ريح أو اللي عنده سلس بول إذا نزل البول أو المرأة اللي عندها استحاضة نزل الدم وهي تصلي, فصلاتهم صحيحة, صلاتهم صحيحة لقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, وهم يعني ليس في وسعهم إلا هذا الأمر وقد فعلوا يعني ما يستطيعونه فلا شيء عليه, يعني الذي عجزوا عنه قد سقط عنهم, ده من تيسير يعني الشرع الذي ذكرته من قبل. فيتحط حفاض أو شيء وإذا خرج. طب المرأة إذا كان عندها استحاضة يعني في وقت بينزل فيه الدم وفي وقت يعني إيه بيتوقف فيه الدم, فترجع الصلاة حتى إذا توقف الدم, لكن إذا كان الدم ينزل يعني باستمرار فتفعل كما يعني ذكرت وإيه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك بعض الناس عندهم سلس بول بيكون سلس البول أحيانا بعد قضاء الحاجة, يعني بعد التبول او كذا، فاذا كان في وقت ما بينزلش فيه بول يبقى خلاص يبقى ايه يصلي في هذا الايه الوقت، وكذلك اللي عندهم فلات ريح. اما اذا كان الامر متصل فخلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يتوضأ لكل صلاة أو تتوضأ لكل صلاة ثم تدخل الصلاة. طبعا قلنا الصلاة بالسنن بتاعتها وتدخل في الصلاة حتى وإن وقع منها يعني أو إن نزل يعني نقط أو يعني سلس البول إذا حصل، أو إذا حصلت استحاضة نزول الدم أو حصل انفلات ريح حتى في داخل الصلاة، فالصلاة صحيحة لأنهم لا يقدرون على غير ذلك. وقال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وزي ما ذكرت أن فاطمة بنت أبي حبيش من شدة نزول الدم كما قالت إنما سجن، يعني الدم بيندفع بشدة ومتصل وكذا، فكانت تقف تصلي وتحط حفاض وكل حاجة وينزل منها الدم في هذا الإناء الذي وضعته بين رجليها لأنها لا تستطيع غير ذلك، فلا يكلف الله نفسا إلا وسع. طيب معنا أخ صلاح، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
اتفضل. يا
هل الاغتسال ليوم الجمعة بدون جنابة أو بدون سبب هل على وجه الوجوب؟
طيب حاضر، أنا ذكرت أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وإن كان الوجوب هو الأقوى فالإنسان لا يحرم نفسه من الخير بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك، الله يكرمك. طيب بعد كده سؤال أختنا السائلة، أن المرأة يعني بيحصل يعني لقاءات تقصد في خلال الشهر مع غسل الطهر من الحيض، أو إذا حصل يعني لقاءات بين الزوجين وكذا، فهل في كل مرة يجب عليها في يعني كل ما يجب عليها الغسل يجب عليها ان هي تغسل شعرها، ولا ينفع بس المس على الايه على الـ 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 الشعر؟ المساله دي يا اخواننا يعني في الحقيقه دي ان شاء الله كان هات الكلام عليها، لان في مخالفات وفي اخطاء بتقع للناس في الايه في الغسل. وانا قلت ان يجب على الانسان ان يتعلم، اذا وجبت عليه عباده وجب عليه غسل الجمعه، فاذا وجبت عليه عباده يجب عليه ان يتعلم ما تصح به هذه العباده وما تبطل به هذه العباده، حتى يعني تكون هذه العباده صحيحه عند الله تبارك وتعالى. وإذا كانت صحيح إنسان يرجو من الله تبارك وتعالى أن يتقبلها بإذن الله تبارك وتعالى، وإن القبول ده من أعظم الثمرات التي يرجوها الإنسان، لأن الله عز وجل لو قبل منه لأدخله الجنة. وذكر طبعا حديث أبي هريرة في الصحيحين عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من مؤمني بني إسرائيل، رجل هو مر في الطريق فوجد يعني جذع شجرة، أو في رواية وجد يعني حجرا، فقال والله لأنحين هذا الحجر عن المسلمين حتى لا يؤذيهم. شوف العاقبة إيه، فشكر الله عز وجل له ذلك وغفر له وأدخله الجنة. فالقبول يعني إذا قبل عز وجل أدخله الجنة. طيب معنا الأخ أحمد من الجزائر، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا مرحبا، تفضل.
كيف الحال يا أخ شيخ؟
الله يحفظك ويبارك فيك. الله ينفع بك ويحفظك.
الله يحفظك يا شيخ.
الله يبارك فيك وفيك.
الشيخ ممكن نزع الجنابة في السفر لا موجود ماء،
حصل جنابة في السفر ولا يوجد ماء؟ طيب
نعم في الصحراء.
طيب حاضر حاضر. في سؤال آخر؟
لا تحيات الشيخ.
الله يحفظك ويبارك. طيب أجاوب حضرك إن شاء الله. طيب في مسألة، أنا بقول إن مسألة إنسان لو حصل القبول من الله تبارك وتعالى، لو حصل القبول من الله تبارك وتعالى، لو قبل الله عز وجل منه لأدخله الجنة، لو قبل الله عز وجل منه لأدخله الجنة. شوف هنا الرجل عمل إيه، قال والله لأنحين الحجر عن المسلمين حتى لا يؤذيهم. شوف العاقبة، فشكر الله عز وجل له ذلك وغفر له وأدخله الجنة. فلو قبل الله عز وجل منك لأدخلك الجنة. فالإنسان لازم يعرف إيه العبادة الصحيحة أو ما تصح به هذه العبادة وما تبطل به هذه العبادة. أنا ليه ذكرت الكلام دوت؟ لأن بعض النساء أو الكثير من النساء، عشان مثلا بعض سبت بقى عاملة مثلا ميش في شعرها، أو بتظن أن كسرة الاغتسال يعني قد يفسد يعني شعرها وكلام من ده، فبعض النساء أو الكثير من النساء طبعا يعني في حاجة زي بوني كده أو حاجة زي بتاع المشمع، فإيه بيتلبس في الـ في الـ في الـ في الرأس، حتى إذا اغتسلت المرأة لا يجي يعني لا ينزل الماء على شعرها أو يفسد شعرها أو كذا. فهذا الكلام إذا كان في حال الاغتسال، إنسان يغتسل تنظفا، يعني المرأة اغتسلت مثلا يعني تنظفا أو كذا، فلا يجب غسل الشعر. أما غسل العبادة فلا يجزي إلا غسل الشعر، يعني الغسل اللي هو يعني إنسان اغتسل تنظفا أو يعني أو الجو حر حب أنه يستبرد وكذا، فهذا لا يجب فيه غسل الرأس. طيب الحاجة انتصار، السلام عليكم.
وعليكم السلام
أي السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حاج تفضل.
لو سمحت لو الزوج متوفى.
نعم.
يعني وديعني في المنام وانجمع معايا يعني زوجه وزوجته.
ايوه نعم.
هل يعني اتطهر زي ما كنا عايش كده؟
طيب حاضر هجاوب حضرتك. حاضر. طيب معنا الاخ علي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخي.
ازيكم مولانا؟
ربنا يحفظك
ويعافيك. طيب.
وحضرتك طيب ربنا يبارك فيك.
على بالنسبه للقصر.
نعم.
قصر القصر في السفر، قصر الصلاه في السفر.
ايوه نعم.
يعني انا بعض احيان حضرتك بسافر امضي تقريبا 20 يوم سفر.
نعم.
وارجع اجازه 10 ايام.
نعم.
فانا بسال بقى الفتره ديت هل اقصر في الصلاه؟
طيب.
اثناء السفر.
طيب اجاوب حضرتك ان شاء الله.
ولا طالما ان انا قعدت 20 يوم هناك دول اقامه كامله.
طيب حاضر. طيب في حاجه تاني؟
لا ربنا
يجزاك. ربنا يحفظك ويبارك فيك. طيب فيبقى الاغسال الواجبه اللي هي اغسال العباده اللي هي باي شيء موجب للغسل زي ما ذكرنا الاشياء الموجبه للغسل يجب على المراه ان تغسل شعرها. مساله المس ده غسل باطل. ده غسل باطل. الاغسال اللي هي على سبيل التنظف ممكن انسان سبحان يعني على سبيل التنظف ممكن ما يغسلش شعره، ممكن يغسل البدن وفقط، ده من باب التبرد في الحر او التنظف او كذا، لكن الاغسال العباده يجب فيها غسل الشعر، وده كنت انبه على الكلام دوت في الاخطاء اللي بتقع في الغسل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم قلنا حديث ام سلمة عند مسلم، نحاول نحفظ الحديث سهل جدا. لما ام سلمة سالت النبي صلى الله عليه وسلم ليها ضفائر؟ قالت اني اشد ضفر راسي فيجب يعني علي ان انقضها، يعني يجب ان انا افك الضفائر ديت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك تعميم الماء. وجه الدلالة إنما يكفيك تعميم الماء إن يجب على الإنسان أو على المسلم إذا وجب عليه الغسل أن يعمم الماء لجميع البدن، لكن المرأة بقى تمسح على شعرها عشان خايفة إن شعرها ما يبص أو الكلام دوت، هذا الكلام باطل. فلابد من غسل شعر الرأس بالنسبة للمرأة في الأغسال الواجبة. الأغسال الواجبة لابد من غسل شعر الرأس. وطبعا بقى مع يعني إذا كان المعرفش يعني كسرة الاغتسال هل فعلا ثبت ان هي يعني تضر بالشعر او كذا، يعني تحاول انها في بعض الشامبوهات ما فيهاش، في بعض الشامبوهات يعني فيها مواد ضاره، وفي بعض المواد مش عايز اقول طبعا ماركات عشان ما يبقاش دعايه، الكلام بتوع الاعلام بيزعلوا من الكلام دوت. فالمهم بس ان تسال، في بعض الماركات ما بيبقاش فيها المواد الضاره في الشامبو او كذا، فده ان شاء الله ما يضرش بالشعر يعني. او ان هي لو اغتسلت بالماء وفقط فبالنسبة للشعر لو كسرت الشامبو والحاجات دي يعني هتفسد الشعر، فممكن يعني تجعل مرة ومرة او كذا، لكن المهم بس ان الاغسال الواجبة يجب فيها الاغسال الواجبة يجب فيها الغسل الشعر تعميم الماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيك تعميم الماء، يبقى الماء يصل لجميع البدن. زي ما انا قلت الانسان اذا استحضر نية وعنده حمام سباحه ولا عنده مثلا شاليه ولا بتاع يعني امام البحر ولا بتاع، لو نزل البحر غطس كده كله مع النيه، طبعا لابد من النيه انما الاعمال بالنيات، لو نزل في البحر كله وطلع فقد اغتسل. ليه؟ لانه عمم الماء على جميع البدن، فما ينفعش نسيب شيء من الشعر في الاغسال الواجبه. طيب الاخت ايمان السلام عليكم. اتفضلي.
لو سمحت انا ما كنتش متابع الحلقه من الاول يعني.
نعم.
بس عايز اعرف يعني الغسل من الجنابه مع الحيض بنيتين برضو يعني اغتسل مرتين؟
تغتسلي غسلين ولا غسل واحد؟
ايوه.
طيب حاضر ان شاء الله. في حاجه تانية؟
لا شكرا.
طيب قبل ما ننسى بس اللي هو انا طبعا لسه ذكرت الانسان اذا اجتمع عليه الجنابه يعني المراه يعني حصل لقاء او حصل احتلام او كذا، المهم حصل جنابه ثم نزل الحيض، فالصحيح من اقوال اهل العلم ان هي لما يحصل الطهر يجب عليها ان تغتسل غسلين، يجب عليها ان تغتسل غسلين، لان هذا غسل قد اوجبه الله تبارك وتعالى وهذا غسل قد اوجبه الله تبارك وتعالى. وزي ما انا قلت طبعا لان الاخت ما كانتش متابعانا ان الغسل ما فهمش اي مشقه خالص، لان شوف عايزين نحفظ الحديث ده في الغسل، انسان لو حفظ الحديث ده في الغسل يعني نيه مع تعميم الماء هو ده الغسل المجزي الغسل الصحيح. انا نويت دلوقتي ان انا ارفع الجنابه او المراه نويت انها ترفع يعني حدث الحيض او النفاس او كذا، فاستحضرت النيه وعممت الماء، يعني الماء نزل على جميع البدن، وقفت تحت الدش او وقفت تحت الدش والماء وصل لجميع البدن، اذا حصل هذا الامر فقد وقع الغسل، فإنسان لو اغتسل حتى 10 أغسال يعني مش يعني إيه مش هيبقى فيها نوع من المشقة ولا شيء. هيدخل تقى هينوي نية رفع الحدث الجنابة والماء يصل لجميع البدن، ثم تنوي نية للحيض رفع يعني الطهر من الحيض. فهذا يعني قد أجزأ بإذن الله تبارك وتعالى اللي هي النية وتعميم الماء، اللي هي النية وإيه وتعميم الماء. بعد كده بقى حاب يغتسل بشامبو، يحط بلسم، يقعد في البانيو ويعمل الكلام ده كله، ده بقى يعني دي مسألة أخرى. لكن القدر المجزئ هو إن النية وإن الماء يصل لجميع البدن. فإنسان إذا استحضر نية ودخل تحت الدش والماء وصل لجميع البدن فقد وقع الغسل، بعد كده يستحضر نية أخرى. كل ده إن شاء الله مش هياخد دقيقتين أو ثلاثة، لكن يعني ده أنا قلت برضو من باب الأمانة العلمية لأن الأخت ما كانتش متابعانا، إن مذهب جماهير أهل العلم إنها إذا اغتسلت غسلا واحدا بالنيتين أن هذا يجزئ عند جماهير أهل العلم، لكن بعض أهل العلم قال لابد أن تغتسل غسلين، وده يعني حتى ده يكون الأحوط والأحسن، لا سيما إن ما فيش مشقة. إنسان لو دخل تحت الدش في دقيقة واحدة ممكن يعمم الإيه الماء ثم ينوي النية الأخرى ويعمم الماء مرة أخرى، ده على سبيل إن ده الأحوط والأحسن والأفضل. طيب بعد كده أخونا السائل عن مسألة إنسان إذا وجب عليه أن يغتسل من إذا وجب عليه أن يغتسل من أي غسل بقى واجب، هل يغتسل بالماء وفقط ما ينفعش يدخل صابون وشامبو ومش عارف إيه زي ما يعني كما يقول يعني أخونا السائل أنه سمع بعض الناس يقول هذا الكلام؟ هذا كلام لم يقل به أحد من أهل العلم، بل يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل بماء وسدر، ومعروف أن السدر ده يعتبر من الأشياء اللي يعني إيه تكون من أسباب الإيه التنظف وكذا. فالاغتسال بالشامبو بالبلسم بالحاجات دي كلها كل هذه الأشياء يعني لا شيء فيها، كل هذه الأشياء لا شيء فيها. وإن شاء الله يعني حاولوا إن شاء الله تتابعونا عشان لو ما قدرناش نكمل بإذن الله في الخميس المقبل هنتكلم عن الأخطاء، يعني إن شاء الله نحاول نستوعب في هذه الحلقة الأخطاء إذا التي تقع في الغسل، لأن زي ما قلنا إن الإنسان يجب عليه أن يتعلم ما تصح به العبادة وما تبطل به العبادة، قلنا على سبيل الإجمال وليس على سبيل التفصيل، يعني اللي تصح به هذه العبادة كذا وكذا وكذا، الذي تبطل به هذه العبادة هو كذا وكذا وكذا. وقلنا إن الغسل المجزئ هو استحضار نية تغتسل ليه نية وتعميم الماء، إن الماء يصل لجميع البدن. نزلت بقى في حمام سباحة، نزلت في بحر ويفتح الدش الماء وصل لجميع البدن، هذا هو الغسل من أيسر ما يكون، ان الماء يصل لجميع البدن طبعا مع استحضار النية، هو ده الغسل الايه المجزئ. وبعد كده نذكر بقى الغسل الكامل وهنذكر الايه الاخطاء تقع للايه للناس في الايه في الغسل. فالاغتسال بالصابون والشامبو والبلسم والكلام ده كله ما فيهوش شيء. طيب اخونا السائل الاخ احمد من الجزائر بيقول انسان يعني احيانا مثلا يروح الصحراء عنده واحد في الجيش او واحد عنده يعني عمل او عنده مشروع او كذا في الصحراء او في غير الصحراء، يعني الكلام برضو ينطبق على غير الصحراء، فواجه احتلم او حصل لقاء بين الزوجين ثم يعني فقد الماء فايه اللي يجب على الانسان ان يفعله؟ ودي مسألة برضو ان شاء الله هننبه عليها برضو. احيانا مثلا الماء يكون منقطع فالرجل يريد المرأة، فالمرأة احيانا يعني تمتنع لعدم وجود الماء، هذا الكلام لا يجوز، ان المرأة يجب عليها يعني اذا إن لم يكن هناك يعني عذر مقبول شرعا فيجب عليها ان تمتثل لامر الزوج، يعني هذا يعني لعفة الزوج او حصول يعني تمام العفة وكذا، فايه ده يعني حتى هذا من باب يعني وتعاون على البر والتقوى، فايه تعين الرجل والرجل يعين المرأة ايضا على العفاف. فحتى لو مش موجود الماء فبعض الناس يعني ايه قد يحترز، او المرأة ممكن يعني تستصعب الامر ازاي ما فيش موجود يعني ماء او كذا. المهم اذا حصل اي موجب للغسل واذا لم يوجد الماء كما قال الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فايه فتيمموا، يبقى الانسان اذا سواء كان في السفر او كان في المدينة او في البيت وفقد الماء ففي هذه الحالة يجب عليه ان يتيمم لقول الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فايه فتيمموا، يبقى الواجب هو الايه التيمم. والصحيح ان التيمم هو ضربه واحده، وهياتي الكلام على التيمم بعد الغسل، التيمم ضربه واحده على الصعيد سواء كان تراب او رمل او كذا ضربه واحده، ثم بعد ذلك يعني يمسح الكفين ثم يمسح الايه الوجه، ده هو الصحيح الثابت في الصحيحين في صفه الايه التيمم. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم الصعيد، الصعيد اللي هو ظاهر الأرض سواء بقى تراب أو رمل أو كذا، زي ما يأتي كما سيأتي الكلام في الأحكام التيمم بعد الغسل على طول إن شاء الله. فالصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، يعني إنسان كان في مكان وفي ندرة في الماء، ما فيش يعني ماء إلا على قدر الشرب وكذا، اللي هو القدر الذي يعني يستطيع يعني يعيش به الإنسان، فما فيش ماء للغسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند أبي داود قال الصعيد اللي هو ظاهر أرض اللي هو تراب أو رمل أو كذا، ده طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. طيب معنا الأخ عمار، السلام عليكم. أيوة السلام عليكم.
ألو.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا
أخي. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، حضرتك أنت بتقول لو لوحة طب في البحر يبقى كده هو اختفى بغسل الجنابة، طب هل غسل الجنابة ملوش وضوء ولو صفات الجنب اليمين بعد كده الجنب الشمال؟
لا أنا بس. طيب حاضر، في سؤال تاني؟ طيب
نعم،
في سؤال تاني؟
لا شكرا فضيلة الشيخ.
طيب الله يحفظك، هجاوب حضرتك إن شاء الله. طيب أجاوب حضرتك قبل ما نرجع لقصة التيمم عشان بس المسألة إيه لا تلتبس. أنا قلت في بداية الأمر يا إخواننا إن دي أحكام يعني تعم بها البلوى، بمعنى إن يحتاجها كل أحد، فلازم الإنسان يبقى عارف ما تصح به العبادة وما تبطل به هذه العبادة. فأنا لما تكلمت على مسألة تعميم الماء، الإنسان لو نزل حمام سباحة أو نزل البحر أو وصل الماء لجميع البدن مع النية فهذا يجزئ في الغسل، ده القدر المجزئ. لكن بعد كده هيأتي الكلام على الغسل الكامل بقى، ان هو يتوضأ قبله ثم يفرغ على رأسه سلاسا ثم يغسل الشق الايمن وبعد كده الشق الايسر ثم يعمم الماء على جميع البدن، ده الغسل الكامل والافضل. لكن اللي انا بقوله ده القدر المجزئ، القدر المجزئ اللي هو لا يصح الغسل الا به. طيب الاخ محمد من المغرب، السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا مرحبا، اهلا وسهلا.
انا عايز اسألكم على عايز حد الجنابة، إذا في الجنابة هل يجب أن أتوضأ أولا؟
طيب على سنن الغسل. طيب لأن السؤال الصوت ما كانش واضح. طيب مش فيبقى في الحالة ديت فلم تجدوا ماء فإيه فتيمم. قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فالإنسان يعني أصابته جنابة وكان في سفر في الصحراء أو في البيت وانقطع الماء ومش قادر يحصل الماء، ففي هذه الحالة يجزئه أن يتيمم، يجزئه أن إيه؟ أن يتيمم، ده يعني يتيمم للإيه؟ للجنابة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فليمسه بشرته، بمعنى إيه؟ إن الإنسان تيمم، أنا دلوقتي في جنابة ثم لم أجد الماء فلم تجد ماء فتيممت، قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن وجده يعني إذا وجد الماء فليمسه بشرته، ده معناه إخوانا إن الإنسان إذا تيمم للوضوء، أنا دلوقتي جيت أتوضأ ما فيش جنابة ولا حاجة عايز أتوضأ بس ما لقيتش ماء فتيممت، تيممت للوضوء. أو بعد ما لما يأتي الماء ما ينفعش إن أنا يعني أصلي صلاة أخرى بنفس التيمم، لا إذا وجد الماء فليمسه بشرته، يبقى بقى خلاص إذا تيممت للوضوء أتوضأ، وإذا كنت تيممت للغسل إذا وجدت الماء أغتسل، إذا وجدت الماء أغتسل. فيبقى التيمم بس يعني يبيح الصلاة أو كذا، لكن إنسان أول ما يجد الماء إذا كان يعني اغتسل أو إذا كان تيمم للغسل أو تيمم للجنابة وجب عليه أن يغتسل، أو تيمم للوضوء وجب عليه أن يتوضأ. ده بالنسبة اللي هو لم يجد الماء. بعد كده الأخت السائلة عن مسألة الاحتلام، زوجها يعني متوفى، فأحيانا ترى، يعني أنا قلت في بداية الكلام إن المرأة ترى مثل ما يرى الرجل، فزي ما قلت في بداية الكلام إن الاحتلام دوت على قسمين، إنسان يعني يرى يعني شيئا في المنام، فالعبرة في الغسل هي بوجود المني، العبرة في الغسل هي بوجود المني. إنسان رأى شيئا ثم استيقظ فلم يجد شيئا في الثياب، ففي هذه الحالة لا يجب عليه أن يغتسل، وإن كان رأى في المنام ما رأى، لو يعني رأى في المنام ما رأى، المهم أنه استيقظ فلم يجد يعني شيئا، فهذا لا يجب عليه الغسل. لكن إنسان يعني استيقظ وراء شيء في المنام، استيقظ فوجد المني فيجب عليه أن يغتسل. وأيضا كما ذكرت إذا استيقظ وجد شيء من المني ولم يرى شيئا أيضا يجب عليه أن يغتسل. طيب معنا الأخ حازم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يحفظك ويبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا أخي.
بعد إذنك في سؤال كده بعد إذنك.
اتفضل.
دلوقتي لو المية مثلا قطعت أو مش موجودة أو كده، فالمفروض التيمم على الصلاة أو كده.
نعم.
فلو مفيش رمل في المكان أو تراب مثلا في المنطقة اللي فيها العمارة أو البناية، مفيش ساحة ترابية أو في تراب، أنا سمعت إنه يجوز الضرب على الحيطة أو كده يعني.
نعم.
فهل القول ده صحيح أو؟
طيب حاضر ان شاء الله.
شكرا.
ربنا يبارك، الله يحفظك. طيب بالنسبه للانسان اذا اراد ان يتيمم، فاذا كان هو في منطقه كما يقول يعني اخونا السائل مثلا ما فيهاش تراب او رمل او كذا، انا يعني ابتداء طبعا لا اظن ان هو في مكان ما فيهوش تراب او رمل او كذا، لكن يعني انا لعل اللي انا فهمته من سؤال يعني اخونا حازم هو ان الانسان يعني هل يجب عليه انه ينزل الى الشارع ويعني يجيب تراب او يجيب رمل او كذا؟ لا، هذا الكلام لا يلزمه اصلا، هذا الكلام لا يلزمه اصلا، لان معروف ان الـ 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 الجو نفسه فيه شيء من الغبار او كذا. يعني تخيل انت مثلا لو عندك مثلا يعني انتري مثلا عند الريسبشن او عند الصاله او كذا، الحاجات اللي هي معرضه للايه يعني اللي بتطل على الشوارع وكذا، لو ضربت على الانتري دوت او حاجه حتى لو في الشمس او في الضوء هتشوف شيء من الايه من الغبار وكذا يصعد منه. ففي هذه الحاله ينفع انسان يضرب على يعني شيء عليه غبار، او لو في ترابيزه عليها شيء من الغبار، او لو الحائط عليه شيء من الغبار او كذا، فهذا يعني يجزئ باذن الله تبارك وتعالى. لكن تخيل مثلا يعني ايه مثلا مكان فيه زي السيراميك والسيراميك ما فيش عليه يعني شيء خالص، السيراميك مثلا مغسول او كذا، فطبعا ربنا سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء فايه فتيمموا ايه صعيدا ايه طيبا. فالتيمم يكون بالصعيد، فاذا كان الحائط عليه غبار فيجزئ التيمم منه، لكن الحائط ده ما فيش عليه شيء من الـ من الـ من الصعيد، فطبعا كده لم يتيمم بالصعيد. فايه لكن مو بس لو ضرب على اي شيء، اي مثلا ترابيزه عليها تراب، انتري مثلا خبط عليه من الغبار المعروف العادي يعني الموجود في الايه في الجو او كذا. طيب بعد كده سؤال اخونا عن مساله الـ 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 القصر. اخونا بيقول لي ان هو يعني بيسافر مثلا في الشهر حوالي 20 يوم او كذا. العلماء في مسألة القصر طبعا ابتداء القصر اختلف فيه العلماء هل هو واجب ولا هو رخصة. الصحيح أيضا أنه واجب، أن القصر واجب. أول حاجة كمان يعني من الأدلة حديث عائشة في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قالت يعني عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، يعني أصل ما فرضت الصلاة كانت ركعتين ركعتين، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر، يبقى الأصل في السفر أنها كانت إيه؟ كانت ركعتين. الأصل في السفر كانت ركعتين، ده الأصل إيه فيها، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر، ده الأصل فيها. وكذلك بقى حديث ابن عمر، وذكرت الكلام ده في الحلقة الماضية أو اللي قبلها، وسيأتي الكلام على القصر بإذن الله بشيء من التفصيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني هذه كما عند مسلم قال هذه صدقة من الله تبارك وتعالى، يعني تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته. ولم يثبت أن سلم أتم في السفر أبدا، كل الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في السفر لا يثبت منها شيء، لا يثبت منها شيء. فالصحيح أن القصر واجب في السفر، القصر واجب في السفر. طب بعد كده مدة القصر برضو اختلف فيها يعني أهل العلم، فقالوا إذا كان الإنسان متردد يعني مش عارف هيقعد قد إيه، يعني إيه يقصر 20 يوم أو 21 يوم وبعد كده إيه يعني يتم، وإذا كان عارف هيقعد قد إيه بالظبط يبقى إيه 4 أيام وبعد كده يتم. وفي قول آخر يعني مطلق لأهل العلم وهو أن يعني يقصر الصلاة ما دام مسافرا، أن يقصر الصلاة ما دام مسافرا، وده يعني ده يمكن القول هو الإيه الأقوى، ده فعله يعني ابن عمر وأنس وكده لما كانوا في طاجكستان فقصروا الصلاة 6 أشهر، لا سيما أن أنا قلت إن ده الأصل في الإيه في الصلاة، فيبقى القصر هو إيه في الصلاة. طيب بعد كده احنا برضو معانا اسئلة من الاس ام اس عايزين برضو نجاوب عليها، لان المرة اللي فاتت برضو الوقت كان صعب شوية فايه في بعض الاسئلة مرت، فبرضو عشان ايه الاخوان اللي بيبعتوا رسائل وكذا برضو كنوع من التقدير والاحترام ليهم برضو ان شاء الله ايه نجاوب. طيب بعد كده اول سؤال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل سيد يوسف عليه السلام تزوج ومن هي زوجته اذا تزوج وشكرا. طب أول حاجة طبعا إن هذا يعني علم لا ينفع، يعني الإنسان مش هيحصل بشيء، وجهل لا يضر، لو إنسان جاهل هذه الأمور لا يترتب عليها شيء. ولكن على كل لم يثبت نص، أو يعني لم يأتي نص هل يوسف عليه السلام تزوج أو لم يتزوج، ولكن طبعا الأصل في سنن الأنبياء والمرسلين أنهم كانوا يعني يتزوجون، لكن ما وردش نص يعني صريح هل تزوجوا. لأن بعض يعني قد أفهم من سؤال السائل أن بعض الناس يعني ينقل وكذا أن يوسف عليه السلام تزوج من امرأة الإيه العزيز. طيب إحنا معنا وقت قد إيه؟ طيب فإن هو تزوج من امرأة العزيز وكذا، وهذا يعني الأشياء تذكر في بعض الكتب، ولكن لم يثبت يعني فيها نص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما ذكرت أن يعني هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر، يعني لو إنسان علم هذه الأشياء يعني مش هيحصل شيء من المنفعة، وإذا جهل هذه الأشياء يعني لا يضر بإذن الله تبارك وتعالى. طيب بعد كده استحلفك لأن تدعو الآن وغدا في الجمعة أن يغفر الله لي ويتقبل مني توبتي. نسأل عز وجل أن يعني يغفر يعني لنا ولك، وأن يمن عليك وعليك بالتوبة سبحانه وتعالى وعز وجل. وإنسان يخونا يعني يحاول أن يستحضر في مسألة المغفرة. أنا قلت أن المغفرة قبل كده لما تكلمنا في برنامج الأذكار نفحات الذاكرين، أن المغفرة بمعنى التغطية، وقلنا أن الذنوب يترتب عليها أثار وعقوبات. شوف قول الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإنسان لما يعني الذنوب تزيل النعم وتحل الإيه النقم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني ما زالت نعمة إلا بذنب ومحلت نقمة إلا بذنب. نسأل الله جل أن يعني أن يتوب علينا وعلى أخينا سواء وعلى جميع المسلمين، وأن يتقبل منا الإيه التوبة سبحانه وتعالى وعز وجل. وكذلك الذنب يمنع العبد من التوفيق للطاعة، كما قال الله تبارك وتعالى يعني لعموم قول الله تبارك وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. فالسيئات والذنوب يعني تمنع الإنسان من التوفيق، فيعني إنسان يصدق في التوبة والإقبال على الله تبارك وتعالى. فإذا صدق لابد أن يجد من الله تبارك وتعالى الإعانة، يعني ما بقاش طلب المغفرة بمعنى، احنا قلنا المغفرة بمعنى التغطية، يعني بمعنى ايه انسان يقول استغفر الله او اللهم اغفر لي، بمعنى يا رب غطي هذا الذنب، يعني استرني ولا تفضحني به ولا يترتب عليه ايه اثار، لان قلنا الذنوب تزيل النعم وتحل النقم. بمعنى انه يعني اللهم اغفر لي او استغفر الله، يعني اطلب من الله تبارك وتعالى المغفرة، بمعنى يا رب غطي هذا الذنب فلا افضح به بين الناس ولا يترتب عليه آثار وعقوبات، يعني لا يعني يكون سببا في زوال النعم وفي حلول النقم. فإنسان يستحضر هذا المعنى والتوبة ويقبل على الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. يعني لازم الإنسان يظهر الصدق لله تبارك وتعالى ويقبل بصدق، إذا أقبل فلا بد أن يتقبله الله تبارك وتعالى تفضلا منه سبحانه وتعالى عز وجل. بس أنا قلت لابد ليه؟ لأن محال العبد يبقى أكرم من الرب، بل الله عز وجل هو الأكرم. شوف: فأما من أعطى واتقى، قدم مقدمته، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، شوف الفاء العقبة، فسنيسره للإيه لليسرى. الله عز وجل ييسر له الأعمال الصالحة بإذن الله تبارك تعالى. وكما قال الله تبارك تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالإنسان يقبل بصدق، فإذا وجد بصدق لابد أن يجد الإعانة من الله تبارك وتعالى، إن محال العبد بأكرم من الرب، بل الله عز وجل هو الأكرم سبحانه وتعالى عز وجل. وكما ورد في حديث أبي هريرة في الصحيحين: شوف، من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، مش من تقرب إليه شبرا تقربت إليه شبرا، بل الله عز وجل هو الأكرم. لكن إنسان يقبل على الله تبارك وتعالى بصدق. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يسترنا إياكم يعني في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل من التوبة. طيب بعد كده: السلام عليكم، هل يجب علي الغسل إذا شاركت في غسل ميت؟ إن شاء الله والكلام ده سيأتي، لكن يعني إيه برضو نبين. الصحيح إن الإنسان إذا يعني إذا غسل ميتا، ورد حديث: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. لكن يعني خلاف بين أهل العلم، هل الحديث يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، هل هو يعني هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم هو موقوف؟ ويمكن الأقرب أنه يعني موقوف، الأقرب أنه يعني موقوف. ففي هذه الحالة من غسل ميتا فلا يجب عليه أن يغتسل، لكن يستحب له أن يغتسل. وبعض أهل العلم قال يعني لأنه قد يصاب يعني بشيء في حال الغسل أو شيء يعني إيه تأتي على ثيابه أو على بدنه أو كذا، فلو اغتسل يبقى الغسل أفضل. لكن مهم بس يعني إن مذهب جميع أهل العلم هو إن الغسل من تغسيل الميت إذا شارك في غسل الميت يعني يكون مستحبا وليس واجبا، وليس واجبا. طب بعد كده هل يجوز الذهاب للشيوخ يعالجون بالقرآن بدافع الشفاء وكذا؟ والله سبحانه يعني الاستعانة ببعض الناس فيما يستطيعونه جائز، إنسان يعني إذا استعان ببعض الناس فيما يستطيعونه جائز، لكن بشرط أن يعلق القلب بالله تبارك وتعالى ولا يعلقه بإيه بالسبب، ولا يعلقه بالسبب. وكان يا أخوان إنسان يعني إذا يعني قرأ لنفسه ويعني حاول أن يتعلم يعني أسباب العلاج وفعل هذه الأشياء لنفسه فهذا هو الأفضل والأكمل والأحسن، زي ما ورد في حديث 70,000 الذين يدخلون يعني الجنة يعني بغير حساب، فيعني كما ورد في الحديث لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم، لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم، وده أفضل في التوكل. فالإنسان إذا قرأ يعني لنفسه ويعني أخلص في الدعاء وتوسل بالأعمال الصالحة ده يكون الأفضل والأكمل والأحسن، لكن إن عجز فالأخذ بالأسباب جائز مع تعليق القلب بإيه برب الأسباب سبحانه وتعالى، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني حتى لو كان معي الأسباب لا تنفع إلا إذا أردت أنت أن إيه أن تنفع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فالإنسان يعلق قلبه برب الأسباب وليس بالأسباب. طيب بعد كده بعد العشاء نصلي ركعتين شفع، فهل هذه سنة العشاء أم ما هو؟ الشفع هو بمعنى الايه اللي هي الزوج يعني، فالشفع يعني يضم ركعة الى ركعة، او بمعنى الضم يضم ركعة الى ركعة. فالانسان اذا صلى الركعتين فعلى نيته، اذا كانت بنية سنة العشاء فهي سنة، واذا كان بقى يعني يعني ينوي بهما ركعتين من قيام الليل فهو على نيته. لكن معنى كلمة الشفع هو الايه الضم، يعني ركعة الى ركعة بخلاف الايه الوتر اللي هي ركعة واحد. نعم. فالشافع غير الايه لا على نيته، يعني على نيته اذا نوى بالركعتين دول السنة يبقى هم دول سنة السنة، اللهم الناس يسموهم شافع، اذا نوى بهم السنة فدول سنة العشاء، واذا نوى بهم دول ركعتين من قيام الليل فهما من قيام الليل. طيب بعد كده الشيخ ادعو لأولادي او لأولاد بسام، هي واضحة عندي كده، بالهداية وأن يفرج الله كربهم ويسدد دينهم، نسأل الله عز وجل أن يفرج كربنا وكرب جميع المسلمين وأن يقضي عنا وعنهم الدين سبحانه وتعالى وعز وجل. طيب بعد كده، هل إذا تخيلنا الجماع وترتب عليه إنزال وعند رؤية أو لمس الزوجة أغتسل؟ إنسان إحنا قلنا أن العبرة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، يعني ماء الغسل أو ماء الاغتسال من الايه من نزول الماء، فانسان تفكر او داعب او كذا فهذا يعني ونزل المني فيجب عليه ان يغتسل، لكن لمس الزوجة لا يوجب الايه الغسل، لمس الزوجة لا يوجب الغسل. زي ما قلنا قبل كده في نواقض الوضوء، انسان قبل يعني اهله او داعب اهله، فان لم ينزل يعني انسان يعني بعض الناس قد يكون املك لإربه، ف يعني حتى قد لا ينزل منه المزي، فوضوء صحيح. وثبت أن سلم يعني قبل يعني بعض أزواجه أو قبل عائشة وخرج إلى الصلاة وصلى ولم يتوضأ، وغالبا التقبيل لا يخلو من شهوة في الغالب، يعني طبعا في تقبيل يعني رحمة وحنو وكذا، لكن الغالب التقبيل لا يخلو عن شهوة، فالعبرة بنزول شيء، إذا نزل مزي يبقى في الوضوء سواء يعني تأمل للمداعبة أو تفكر أو ملامسة، إذا نزل مزي فيجب الوضوء، وإذا نزل مني فيجب الغسل، لكن مجرد اللمس أو التقبيل أو كذا إذا لم ينزل مزي أو لم ينزل المني وإنسان كان متوضئا فهو متوضئ. طيب بعد كده أريد شرح طرق الاغتسال، إن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم على الغسل الإيه الكامل بقى، على الغسل الإيه الكامل، وزي ما قلت إن الغسل المجزئ هو نية وإن الماء يصل لجميع الإيه البدن أو على عجالة، حتى يعني إذا كان يريد الإنسان أن يحصل الخير على عجالة يتوضأ قبل الغسل، ثم يعني يفرغ على رأسه سلاسا، ثم على الشق الأيمن، ثم على الشق الأيسر، ويعمم الماء، ده الغسل الأكمل والأحسن. طب هل غسل الجمعة محدد على الرجال أم النساء معا؟ أم محمد بن السودان، غسل الجمعة حديث ابن عمر إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، فالمرأة إذا أرادت أن تذهب إلى لصلاة الجمعة يجوز أنها تصلي في البيت ظهرا أو تذهب إلى الجمعة، فإذا أرادت أن تذهب إلى المسجد فلتغتسل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. طيب بعد كده زوجي محافظ على الصلاة وقيام الليل ولكنه عصبي جدا ويتلفظ بكلام مش عارف مش واضحة، ثم بعد بكلام بخوف وبعدها يغتسل أرجو الإجابة. والله سبحان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول يعني إنسان يعني هو محافظ على الصلاة وقيام الليل وكذا، يعني نسأل الله عز وجل أن يثبته سبحانه وتعالى عز وجل وأن يوفقه للخير، ولكنه عصبي جدا. العصبية سبحان الله يعني العصبية جدا قد يعني تخرج الإنسان عن الإيه يعني عن الـ يعني عن السمت الحسن، أو قد تجعله يقع في أشياء لا يحب أن يقع فيها أصلا. فسبحانه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، فإن شاء الله يعني يحاول أن يعني إيه دائما إذا غضب يتذكر يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ويحاول أن يتحلم يعني مرة بعد مرة، يعني طبعا ما فيش إنسان يتحلم مرة واحد لكن مرة بعد مرة بإذن الله تبارك وتعالى، ويدعو الله تبارك وتعالى يعني إنسان يعني يستشعر أو يظهر الافتقار لله تبارك وتعالى، لأن زي ما قلت إن العصبية الشديدة تخرج الإنسان أو توقعه في أشياء لا يحب أن يعني يقع فيها وأن يفعلها، فيدعو الله تبارك وتعالى أن يمن عليه بالحلم ويحاول أن يتحلم شيئا فشان حتى يتكلف التحلم حتى إن شاء الله يمن الله تبارك وتعالى عليه بالحلم. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالإيه بالتحلم. طيب بعد كده امرأة جنب وقبل أن تغتسل غسل الجنابة أتتها العادة الشهرية، فهل عليها الغسل؟ قول زي ما قلنا تغتسل يعني غسلين عند الإيه تغتسل غسلين عند الطهر بإذن الله تبارك وتعالى، تغتسل غسلين عند الطهر. لو أراد أن هي تغتسل من الجنابة يعني مش ليس واجبا أن تؤجل غسل الجنابة لغاية لما تطهر من الحيض، ممكن تغتسل غسل الجنابة ثم بعد عندما تطهر من الحيض تغتسل غسل الحيض، ولو أجلت يعني تغتسل غسلين. طب أسأل عن وقت غسل الجمعة. وقت غسل الجمعة يعني المجزئ فيه هو من الفجر، هو من الفجر إلى صلاة الإيه الجمعة، إلى الفجر إلى صلاة الجمعة، وبعض العلماء يقول أنه من الفجر إلى مغرب يوم الجمعة اللي هو يعني إيه يوم الجمعة نفسه. طيب بعد كده كان معانا أسئلة تانية برضو كانت في المرة اللي فاتت. طيب الوقت انتهى. طيب اللهم استعان. طيب إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى نكمل الكلام على يعني أحكام الغسل في المرة القادمة، لأن لسه نتكلم عن الأغسال المستحبة، احنا تكلمنا عن الأغسال الواجبة وعن كيفية الغسل، بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة نتكلم عن الأغسال المستحبة وعن بعض المخالفات أو الأخطاء التي تقع في الغسل، فبإذن الله تبارك وتعالى نكمل في يوم الخميس القادم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر